بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن في عبارة الشهيد الأول احتمالات ثلاث، وهو أنه هذا الشرط، وهو أن يكون له ما يمون به عياله الواجبين نفقة، إما أن يرجع إلى شرط في حجة الإسلام فيشترط في حجة الإسلام بالإضافة إلى البلوغ والعقل والزاد والراحلة وإمكان المسير شرط زائد، وهو أن يوجد له ما يمون به عياله. الاحتمال الثاني أن يكون هذا راجع إلى البذلي، فمن بذل له الحج ولكن ليس عنده ما يمون به عياله لا يتحقق الوجوب. والأمر الثالث والاحتمال الثالث أنه شرط في كليهما، في الحج الإسلام والحج البذلي. وقلنا أنه إذا لاحظنا سياق عبارة الشهيد الأول فإنها تتناسب مع الحج البذلي، ولكن إذا لاحظنا القرائن الخارجية للمطلب فإن مقتضى القرينة أن هذا الشرط شرط لحجة الإسلام، لأنه بعد التتبع الأكثر أيضا في كلمات الأعلام، من هو متقدم على الشهيد الثاني، لم أرى أحدا ذكر هذا الشرط في الحج البذلي، فكل الأعلام الذي بحسب طاقتنا وصلت يعني اطلعت على كلماتهم يذكرون هذا الشرط في شرائط حجة الإسلام. ولهذا ترى المحقق صاحب الشرائع وتبعه على ذلك صاحب المدارك وصاحب الرياض وأكثر الأعلام عليكم السلام يذكرون هذا الشرط بلحاظ حجة الإسلام، فيقولون شرائط حجة الإسلام مثلا خمسة: الكمال، الحرية، الزاد والراحلة، إمكان المسير، وماذا؟ وأن يوجد له ما يمون به عياله. حتى أن الشهيد الأول في كتاب الدروس اللي هو أهم أنه بكتابه في كتاب الدروس في الجزء الأول صفحة 313 ذكر بأن هذا الشرط من شرائط حجة الإسلام. هذه الطبعة الجديدة الموجودة في المكتبة، موجودة في هم كمبيوتر كمبيوترية وهم الموجودة هنا نفس الطبعة في صفحة 313 على عدد أصحاب بدر، صحيح؟ فذكر هناك بأنه هذا شرط من شرائط حجة الإسلام، واستدل عليه بأدلة ستأتي إن شاء الله. فالظاهر من كلمات الفقهاء أن هذا الشرط شرط بلحاظ حجة الإسلام، لا أنه شرط في البذل ولا الأعام أصلا. ولهذا عبارة الشهيد الثاني ويشترط مع ذلك كل ما تقدم من الشروط، حيث تقدم البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة وإمكان المسير، يشترط مع ذلك كله ماذا؟ شرط زائد، وهو أن يوجد له ما يمون به عياله. والملاحظ سبحان الله أنه ترتيب نفس ترتيب الأعلام،
كلهم ذكروا هذا الشرط في وين؟ في الأخير. هذا الشرط عادة يذكر كشرط خامس، وبعضهم يذكره بعد الحج البدلي أيضا، يعني يذكرون الزاد والراحلة، لأن الحج البدلي عقب الزاد والراحلة، من تفريعات الزاد والراحلة، لأنه هل يشترط ملكية الزاد والراحلة؟ شنو؟ ذكر الشروط الأساسية. بعدين رجع للزاد والراحلة. رجع للزاد والراحلة. هي ترتيبها موجود في كلمات مراد لو تلاحظون عبارات الأعلام. فذكر الزاد والراحلة. فيذكر البذلي في وين؟ في تفريعات الزاد والراحلة. لأنه هل يشترط الملكية للزاد والراحلة؟ أو يكفي بذل الزاد والراحلة؟ فهذا من فروع الحج البذلي. ثم بعد قال ويشترط في ذلك كله. فبلحاظ القرائن الخارجية الظاهر بأنه، ولم أرى أحدا أصلا ذكر هذا الشرط في الحج البذلي، وإنما تعرض له المتأخرون. وعلى كل حال الكلام يقع في مقامين. المقام الأول في أصل ثبوت هذا الشرط في حجة الإسلام. المقام الثاني في ثبوت هذا الشرط بلحاظ الحج البذلي. أما البحث الأول فالظاهر بلحاظ الفتاوى أنه لم يستشكل أحد في أنه يشترط في الوجوب أن يجد ما يمون به عياله، فكل من تعرض للمسألة ذكر أنه لا إشكال في هذه المسألة من صاحب الرياض والمدارك فقد ذكر صاحب المدارك في صفحة 51 أنه اتفاق الأصحاب في ذلك، وصاحب الرياض في صفحة أمس أتتكم إياها بعد المطلع مباشرة ذكر هذا أيضا، وصاحب الجواهر في الجزء 17 الذي يهتم بنقل الكلمات أيضا ذكر ما ظاهره بأنه لا يوجد خلاف بين أحد في هذه المسألة. صفحة كم؟ 74 كان. خب عبارته قال الشرط، شوف الشرط الرابع صفحة 273، أن يكون له ما يمون به عياله بلا خلاف أجده، أصلاً ما شاف خلاف، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه. إذن مسألة اتفاقية، وعنوانه بالشرط الرابع، واضح؟ إذا اتضح ذلك هي بلحظ الفتاوى، فنقول ما هو الدليل على ذلك؟ استدل ذكر السيد الخوئي قدس سره في صفحة 159 من الجزء 26، ذكر أيضا أنه لا خلاف في المسألة، واستدل على ذلك بهذا الدليل. شوف الدليل، حيث ورد عندنا في الروايات الصحيحة الواردة في الاستطاعة هو أنه يجب الحج إذا كان عنده ما يحج به. يجب الحج متى؟ إذا كان عنده ما يحج به. ومن الواضح جدا أن صدق أن عنده ما يحج به إنما يكون بلحاظ استثناء ما يمون به عياله، لأنه لو كان عنده مقدار غير زائد على ما يمون به عياله يقال أنه ليس عنده ما يحج به، لأنه النفقة على العيال واجبة، فهي بمثابة الدين وبمثابة حق الآدمي، فيجب عليه أن ينفق، فهو بمثابة الديون. وحينئذ إذا لم يكن عنده زائدا على ما يمون به عياله وليس مالكا إلا لهذا المقدار، فلا يقال عنده ما يحج به. قل ما عندي لعيالي حيث يجب علي النفقة، فليس عندي ما أحج به. إذن صدق، يقول سيد الخوي، صدق عنوان أن عنده ما يحج به متوقف أن يكون مالكا لمؤنة عياله فتلحظ الزيادة، وإلا لو كان لا يملك إلا مؤنة عياله ممن يجب عليه النفقة شرعا فإنه لا يجوز له تفويت حقهم لأجل الحج، لا يجوز له تفويت حقهم لأجل الحج، فإنه حق مالي يجب أداؤه. فحاله حال شنو؟ حال الديون. من عليه دين يقال أنه عنده ما يحج به، فحال النفقة كحال الدين، فلا يصدق أن عنده ما يحج به. فما رأيكم هذا كلام؟ هل هذا استظهار لطيف؟ نعم. إذا وحى على دين، هل عنده ما يحج به؟ وعلى ديون، وانت عندك حين انت عندك زاد وراحل، عندك فلوس، هذا فلوس توديك، فعندك ما تحج به، هل يصح؟ من على ديون؟ فيقول السيد الخوي نفس كونه مخاطبا بوجوب النفقة حاله حال الديون، وبا إشكال أنه في الدين يقولون لا يجب الحج أنه ليس عنده ما يحج به. تعالك حين ديون ما شاء الله حصلت بألف دينار، يقول ها عندك ما يحج بك، أقول ألف دينار عندك موجودة في يدك. أقول هذا معنى بدوي، شو هذا؟ يقول أنا علي ديون ما عندي ما يحج به، هذا علي دين يجب أن أنفقه في الدين. خب وجوب النفقة حالي على الأطفال، يمون بعيالك اليوم يعطيهم. نقول قد يقال بأن النفقة على العيال ليس دينا بخلاف النفقة على الزوجة، فهو واجب شرعي، فغاية ما ثبت في وجوب النفقة على العيال الحكم التكليفي، وهو وجوب النفقة على العيال وليس حاله كحال الديون. وحينئذ إذا كان عنده مبلغ من المال، فهذا المبلغ محقق لموضوعين، أو موضوع لحكمين، أصح موضوع لحكمين، بلحاظ وجوب النفقة يقال اصرف المال في نفقته على العيال لأنه حسب غني، والغني يجب عليه أن يصرف على عياله، فيقال يجب عليك النفقة. وبلحاظ، ركز في المطلب، وبلحاظ أنه هذا مقدار يستطيع أن يذهب به إلى الحاج، يقال يجب عليك الحج. فما هو الوجه في أنك تلحظ مسألة وجوب النفقة فتقول ليس عنده ما يحج به، إذ يمكن لشخص أن يقول فلماذا لا يصح العكس فيقال ليس غنيا حتى تجب النفقة على العيال، لأن ما عنده يجب صرفه في الحج. فدعوى أنه ليس عنده ما يحج به متوقف على أنه قد لوحظت النفقة مقدمة على الحج، فلماذا لا يصح العكس؟ فيقال هذا فقير حيث المال يجب عليه أن يصرفه في الحج، نظير من أنه تعلقت بأمال زكاة وخمس فيقال زكي وخمس، تقول لا أنا لو أخمس ما أنفق، يقول أنت فقير، أرضي غنيك إن شاء الله وتنفق على عيالك. وليس حاله كحال شنو شيخنا؟ كحال الدين، هذا مو ديون، ولهذا قد يقال أن المسألة من باب التزاحم. وضابط التزاحم هو قصور قدرة المكلف عن امتثال كلا الخطابين، فيقدم الأهم، فيلحظ ما هو الأهم ملاكا في مثل هذه الموارد. هل الأهم هو النفقة على العيال، أو الأهم هو الحج؟ وحيث إنه يلحظ الأهم فالمسألة يعني وحيث أن المسألة سوف تدخل في باب التزاحم، فيرجح الأهم ملاكا. فهنا ينفتح باب، لا نريد أن ندخل في بحث مفصل. إذا تعارض أو تزاحم حق الآدمي مع حق الله، حق الناس مع حق الله، فأيهما المقدم؟ بحث مفصل. فهل حق الناس مقدم على حق الله، أو حق الله مقدم على حق الناس؟ المعروف في كلماتهم أن حق الناس مقدم على حق الله، ومقتضى ذلك أن تقدم النفقة على العيال على الحج. وهناك من ذهب إلى العكس فقال حق الله مقدم على حق الناس، حق الله أولى بالقضاء كما في بعض الروايات، حق الله أولى بالقضاء، فيقدم حق الله. وبعضهم، شيخنا ركز مطلب، قال في مثل هذه الموارد يقدم الأسبق زمانا، بحيث يكون الأسبق زمانا رافع لموضوع المتأخر زمانا. التفت مطلب، فهذا من باب الورود لا من باب التزاحم، لأن التزاحم فرع فعلية كلا التكليفين، والفعلية متوقفة على عدم رافعية أحد الدليلين لموضوع دليل آخر. وفي موارد التدافع، اسمي تزاحم تدافع، فإن الأسبق زمانا رافع لموضوع شنو؟ موجب لعدم تنقح موضوع المتأخر زمانا. والمفروض في المقام أنه إيه الأسبق زمانا؟ حق الآدمي النفقة، إذ النفقة تجب من يومه جابوا لأولاد مسكين، من يومه كان غني تجب عليه النفقة. فحيث إنه مخاطب فعلا بوجوب النفقة، وحيث أنها أسبق زمانا، فنفس خطاب وجوب النفقة الذي يقتضي، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، الذي يقتضي صرف المال في نفقة العيال، يقتضي عدم انعقاد موضوع وجوب الحج. لأن الشارع إذا قال يجب عليك من قبل، يجب عليك أن تصرف المال في وين؟ في النفقة، فليس عندهما ما يحج به، لأن وجوب الحج متقدم رتبة، متقدم زمانا، فهو موجب للحيلولة دون وقوع ودون تنقح أي موضوع، موضوع وجوب الاستطاعة. وهذا ما يظهر ببرقية من عبارة الشهيد الأول في الدروس، حيث قال، حيث علل هذا الشرط والتعليل هم في يمكن عبارة ثانية، قال أنه حق آدمي مقدم. ما معنى حق آدمي مقدم؟ في احتمالين. احتمال الأول أن هذا من باب التزاحم، ومقتضى التزاحم تقديم حقوق الناس على حقوق الله. شوف دليل غير دليل السيد الخوي مختلف. وقد يقال وإن كان شوية خلاف الظاهر أن المقدم بمعنى مقدم زمانًا. أما بالمعنى الثاني بمعنى أنه حق الآدمي مقدم من أي جهة مقدم؟ لأنه زمانا متقدم حيث مخاطب بوجوب النفقة فصار مقدما على حق الناس. يعني حق الآدمي مقدم، ليش مقدم؟ خب ما ليش مقدم؟ ما هو وجه تقديمه؟ تقديمه في احتمالين، لأنه ما قال فقط حق آدمي مقدم، خب ليش مقدم؟ يسأل واحد، إما لأن حقوق الناس مقدمة على حقوق الله في باب التزاحم، أو لا حق آدمي مقدم من باب أن هذا الحق ثبت في زمان سابق وهو وجوب النفقة فيكون رافعا لموضوع شنه؟ رافعا لموضوع وجوب الاستطاعة. المهم، وعبارة صاحب الجواهر صريحة فيما قلنا، حيث قال في صفحة، مو كل مرة شيخنا نجيب صاحب الجواهر نشكل عليه، مرة ساعتين حسن يقول كم مرة جزاب الجواب كانت تشكل عليه؟ لا اليوم ما شكلنا عليه حد الآن الحمد لله. إياه في صفحة 273 قال، يقول ضرورة وجوب الإنفاق عليه على العيال فهو حينئذ سابق على وجوب الحج. خليك جواهري شيخ حسن، ما عليك من الكلمات الجديدة. فهو حينئذ سابق على وجوب الحج فلا استطاعة مع عدمه. فظاهر عبارة صاحب الجواهر بأنه مع السبق الزماني لوجوب الحج يكون هو المقدم، لأنه شنه؟ لأنه يكون رافعا لموضوع وجوب الاستطاعة أو وجوب الحج، فلا استطاعة حينئذ. بل مع عدمي، مع عدم شنه؟ مع عدمي مع فهو حينئذ. بل يقول خصوصا بعد أن اعتبر الشارع فيها ما هو أسهل من ضرورة وجوب الإنفاق عليه فهو حينئذ سابق على وجوب الحج فلا استطاعة مع ماذا؟ مع عدمه. بل ولخبر أبي الربيع، خبر ربيع سيأتي إن شاء الله. خب هذا وجه. الوجه الآخر في المسألة التمسك بالروايات الواردة في المقام، ما ظاهرها شرطية أنه له ما يمون به عياله، وهو ما ورد في رواية أبي الربيع الشامي صفحة 37 الباب 9 الحديث الأول. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال ما يقول الناس؟ وش يقولون الناس؟ وش الناس؟ عم بلي. قال فقلت له الزاد والراحلة. احنا هم نقول سيدي سيدي له الزاد والراحلة. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر. أنا لو قلت لكم ما تقبلوني إمام الصادق كان فيقول كل أبو جعفر قال إمام الباقر، فكانوا هم يحترمون الباقر زي إمام الصادق. فقال قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال هلك الناس إذن، إذا بس الزاد والراحل هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحله قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، عند فقط ما يمون بعياله فقط، فهل يروح الحاج وش سوف يموتون عياله؟ يعني هلك الناس. وش قاعد تقولون أنتم؟ يروح يبوق من الناس فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذن. فقيل له فما السبيل؟ وش يسوون؟ وش النتيجة يعني؟ أطلع حال. قال فقال السعة في المال. السعة ما هو موضوع جهة؟ مو الاستطاعة، السعة في المال. إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله. أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك 200 درهم؟ دي يعني دي مو ضيق. من يملك 200 درهم قالوا زك، طلع الزكاة. إذن ظاهر هذه الرواية بل صريحها أنه يشترط في وجوب الحاج أن له قدر ما ينفق به ويمون به عياله، والرواية صريحة الدلالة في ذلك. ولكن المشكلة فيها في هذه الرواية أنها ضعيفة السند بأبي الربيع الشامي. ويمكن إثبات وثاقته بناء على كبرى تفسير القمي الذي يراه السيد الخوئي. والغريب أن السيد الخوئي عبر عن الرواية بأنها ضعيفة خبر، حيث قال في صفحة 160: ولكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرجال. وقد أشار المقرر ونبه صحيح ونبه على ذلك بأنه لا، بأنه بناء على مسلك ماذا، والظهر أخيرا ذهب، يعني لعله في هذه الفترة يمؤلف الكتاب بعده ما رجع، لعله الظاهر، يعني لعله لأنه فترة متأخرة ذهب إلى أنه صحت ما ورد في تفسير القمي، مو في أول حياته ولا هذا، لا ما في، مر بمرحلات. شوف السيد الخوئي مر بمراحل في كامل الزيارات، مر ثلاث مراحل. مرحلة الأولى عدم وثاقة أحد، وهذا في بعض كتبه لا يرى توثيق لا المباشرين وغير المباشرين في كامل الزيارات. بعدين جعفر بن قلوة، بعدين رقال في ابن قلوية قال توثيق الكل، ثم في الأخير تفصل بين المباشرين وغير المباشرين. هم نفس الشيء القمي، القمي كان لا يرى وثاقة أحد من، وأن عبارة الديباجة غير ظاهرة في الوثاقة. بعد ذلك في الأخير رجع، وقال بأنه من ورد في كتاب تفسير القمي فهو ثقة، فهو في مرحلة متأخرة يوم ألف المعجم، ولا قبل ما كان. ولهذا هو المحشيني صحيح قال: ذهب سيدنا الأستاذ قدام ظله أخيرا، عبارة صحيحة، أخيرا إلى وثاقة أبي الربيع الشامي لأنه من رجال تفسير علي بن إبراهيم، وقد ذكر هذا في معجم رجال الحديث الجزء الثامن صفحة 76. المقرر لكتاب الحج، نعم الخلخالي، السيد محمد رضا الخلخالي، فتكون على مباني السيد، على مباني لا صحيحة، إمامي الظاهر إمامي، ولهذا وثقه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث قال ثقتهم. كان ما في دليل على وثاقته بلي، لأن عمد التوثيق تفسير القمي، من رجالات تفسير القمي، ما له علاقة تفسير القمي، غير قطعا غير مباشر، يروي عن الإمام، لا ما يخلو أصلا خبر تقدم شد الدين إلا بالانجبار بعمل الأصحاب كبرى الجابرية، حيث أنه ما في دليل واضح على مسألة شنو، على مسألة الشرطية، هي التوارد والتزاحم وكذا، مو مسألة كانت منقحة بشكل واضح. ولهذا كثير منهم يذكر رواية أبي الربيع الشامي، ولهذا نفس الشهيد في الدروس الذي يرى أن الخبر أنما نعمل بأخبار الصحاح قال: ولرواية أبي الربيع الشامي، عبارة الدروس قال: وذلك لأنه حق آدمي مقدم، ولرواية أبي الربيع الشامي. اقرأ مشارق الشموس في شرح الدروس في الكتاب، في مطالب عميقة. المهم فهذا الدليل الثاني، ولكن هذا الدليل قد يناقش فيه سندا لعدم تمامية هذه الكبرى، كبرى تفسير القمي، ودعوى الانجبار عهدتها على مدعيها. ثم إن المقرر، لكلام السيد الخوئي قال بأن حتى لو كانت الرواية صحيحة فلا تفيد في المطلب، لأن غاية ما يستفاد منها أنه الشرطية المذكورة ثابتة بلا حرج وليس شرطية شرعية، وبيان ذلك تفت المطلب بأنه تارة نستدل على الشرطية بالقواعد العامة لا ضرار ولا حرج، حيث يقال دليل لا حرج حاكم على الأدلة الأولية وهو وجوب الحج، فلو لزم من ذهابه للعاج وقوع عياله في الحرج أو الضرار فإن دليل لا حرج حاكم. ولكن هذه الشرطية ليست شرطية شرعية، إنما شرطية بلحاظ أي دليل؟ دليل لا حرج. فغاية ما يقتضي هذا الدليل أنه في حالة الحرج لا يتنقح الوجوب، وإلا يجب عليه حتى وإن كان ليس عنده ما يمون به عياله. وما نبحث عنه الآن بحث عن الشرط بلا حرج لو أدلة بالأدلة مو بلا حرج. فهل مفاد هذه الرواية إثبات الشرطية الشرعية مثل الاستطاعة مثلا عامة، أو أنها تدل على النظر وإمضاء نكتة لا حرج وليس في مقام التأسيس لنكتة تعبدية شرعية، بل مفادها مفاد وسياق لا حرج. فيقول المقرر بأن مفاد الرواية مفاد لا حرج وليست هي شيء زال على لا حرج، حيث ورد في الرواية هلك الناس إذن. الإمام يقول هلك الناس، فعلل المطلب بهلاك الناس، وهذا سياقه سياق شنه؟ سياق لا حرج، حيث جاء في الرواية ما يقول الناس قلت الزاد والراحلة، قال سئل أبو جعفر كذا فقال هلك الناس إذن، كان من كان له زاد كذا كذا ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن. هذا السياق الذي ذكره الإمام يكشف أن مضمون الرواية لا يزيد على ما تقتضي أدلة لا حرج. فلو فرضنا أنه لم يهلك الناس، لو فرضنا هذا ما هلكوا، استطاعوا أن يصبروا ويعيشون بضغط حيث عنده نص النفقة يقول إحنا نقدر نعيش بها، وإن كان عندنا نوع من الضيق لكن نحن نستطيع أن نعيش. فهذه الرواية لا يستفاد منها الشرطية الشرعية. فهل هذا كلام وجيه أو لا؟ محل تأمل. دير بالك على المقرر في كل يوم على المقرر، مقرر السيد خويمة. ليش؟ سياقها هلك الناس إذا، يعني سياق لا حرج، بيقول الإمام هل حرج فيها؟ إذا قلنا لروح الحج، روح الحج عشان نقرأ. قال سئل أبو عبد الله عن قول الله ولله على الناس حج البيت كذا، فقال ما يقول الناس؟ قال فقلت له أنت تقولون، اللي تخالف الرواية تقول له الزاد والراحلة. قال فقال أبو عبد الله قد سئل أبو جعفر عن هذا فقال هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحل قدر ما يقوت به عياله، يعني الزاد قدر ما يقوت به عياله، ما عنده شيء زايد، ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذن. شنو قاعد تقول أنت؟ فقيل فما السبيل؟ فقال السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضها لقوت عياله. فيقول هذا التعليل، هذا الذيل الذي ذكره الإمام مسبوق بهلك الناس وإذا هلكوا، فناظر إلى ما يقتضيه دليل لا حرج. ولهذا قال المحشي، أقرأ عبارته، يقول فالخبر معتبر، ولكن الذي يسهل الأمر أن مفاد الخبر لا يزيد عما يقتضي أدلتنا في الحرج. وإحنا بحثنا مو في دلنا في الحرج، في أدلة إثبات الاستطاعة، إثبات الشرطية الشرعية. نقول الظاهر من الرواية أن مفاده ليس مفاد لا حرج، حيث إن الإمام ذكر نكتة نوعية مو حرج شخصي، هلك الناس إذن، فالظاهر من الرواية أن ليس نظره إلى الحرج الشخصي القائم عند كل مكلف مكلف، إنما يذكر نكتة عامة للتشريع ومن باب الحكمة العامة للتشريع. مقتضى الحكمة العامة للتشريع أن الشارع يجعل موضوع وجوب الحاج السعة في المال بأن يكون عنده بعض المال لكي ينفق به عياله. ليش؟ النكتة العامة قال وإلا لو لم لهلكوا الناس، إذ بعضهم سيؤدي إلى أنه يسلب مال الآخر يلزم حرج يلزم اختلال النظام، وليس النظر إلى الحرج الشخصي. فنحن نتمسك بذيل العبارة حيث قال فما السبيل؟ قال السعة في المال. ما السبيل؟ وش النتيجة؟ قال السعة في المال. إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضها لقوت عياله، فالظاهر من ذيل الرواية أن ما هو موضوع للحج هو اليسار، حيث ذكرنا لكم في مطالب سابقة قبل يمكن 20 درس أو شيء، قلنا أن هناك كلام ما هو الموضوع. قلنا قد يقال الموضوع هو اليسار، واستدلنا بأي رواية؟ بهذه الرواية وروايات أخرى، سعة في المال. فليس موضوع وجوب الحج أن له زاد وراحلة، موضوع وجوب الحج السعة واليسار في المال. وهناك رواية أخرى أيضا قريبة إلى هذا المطلب في نفس الباب، الحديث الثالث، قال سأله حفص الأعور وأنا أسمع عن قول الله عز وجل ولله على الناس قال ذلك القوة في المال واليسار، ما فسر بالزاد والراحلة، وش فسرها؟ اليسار، القوة في المال واليسار. قال فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع، قال نعم. ففرق وفرقنا في بعض الدروس بين عنوان اليسار وبين أن له زاد وراء وراحلة. فالرواية بناء على تماميتها سندان خير دليل، كما يرى السيد الخوي أصلا في المتن، خير دليل يقول لو تمت سندها من أفضل الأدلة على شرطية شنه؟ شرطية أنه ما يمون به عياله. فالنتيجة أن الظاهر الأدلة إما بالتزاحم إما بالرواية أن هذه الشرطية ثابتة ولا ينبغي التشكيك فيها. لا، ولقال هذا قال ولخبر، قرأنا عبارته الحج سابق، قال ولخبر أبي الربيع الشامي، خبر الذي رواه، جاب عبارات عشان بيقويها، الذي رواه المشايخ الثلاثة، يجيب قرائن عشان كذا كذا قال الرواية بعد رواه. نعم، لا المشايخ الثلاثة الذين لا يرون سمع ثقة غير المشايخ الثلاثة، يقصد كليني، كليني والشيخ الصدوق والكذا، يقصد المشايخ الثلاثة، يقصد المحمدين الثلاثة يعني رواه، بل رواه المفيد في المقنعة أيضا. لا، وقال فيه كذا وخبر الأعمش كذا. نعم نعم، ما في شيء، ما في أي إخبارية، لا يعني بيقوي يجب قرآن الوثوق، المشايخ رواه فاستفاضة في الرواية، واستفاضة الرواية قد تؤدي إلى أنه اهتموا الأصحاب بنقله في الكتب الثلاثة كذا، فيتعطي قرآن لتوثيق والأصحاب عملوا به، فيعضد يعضد السند ماله، ولا هو سند خبر مبنى الوثوق، يرى الوثوق واجب، يرى الوثوق. المطلب الثاني، مو المقام الثاني، المطلب الثاني في المقام الأول، أنه بعد الفراغ عن أصل الشرطية، هذا المطلب مهم، هل موضوع الشرطية أن يمون عياله الواجب النفقة أو مطلق من كان عياله وإن لم يكون واجب النفقة؟ حيث إن ظاهر كثير من عبارات الأصحاب أنه المسألة مخصوصة بواجب النفقة، أن يكون عنده ما يمون به واجب النفقة، كما ذكر في اللمعة في الدروس أكثر عبارات الأعلام، ولكن خالف في هذا المطلب بعض الأعلام كصاحب الجواهر، حيث استشكل في هذا التخصيص حيث نقل عبارة المنتهى في صفحة 274، حيث نقل عبارة للمدارك وللمنتهى للعلامة التي ظاهرها أن المراد من العيال هم من وجبت نفقته عليه، وأما غيره فلا، فنقل عبارتهم ونقل أدلتهم وناقش. وكذلك ممن استشكل في المطلب أيضا سيد العروة، حيث إن سيد العروة تعرض إلى هذه المسألة في مسألة 57 في صفحة 159 من الكتاب سيد الخوي الموسوعة، قال: والمراد بهم، يعني بالعيال، من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن تجب عليه نفقته. فقال المراد من العيال عياله الذين عرفان يصرف عليهم، بحيث لو لم يصرف عليهم عرفان للامه العرف، يمكن عنده ابن أخو في البيت، يمكن عنده خالة، يمكن عنده عمه، يمكن عنده كذا، ممن لا تجب نفقته شرعا لأنه ليس من الأولاد ولا زوج ولا أم، إذ واجب النفقة هم العيال، هم المراد منهم الأولاد والأب والأم والزوجة، أما ما زاد عن ذلك فليس واجب النفقة. قال: المراد منهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن ممن تجب عليه نفقته شرعا على الأقوى. وقد وافق بعض المحشين من سيد العروة. أما السيد الخوئي فوين سيد الخوئي صار؟ السيد الخوئي ذكر في حاشيته أنه لا، أن المدار على واجب النفقة، أما غيرهم فلا. نعم، إذا سيأتي غدا إذا انطبق عنوان ثانوي لا حرج، لا شيء، مسألة أخرى، بس بلحاظ الدليل الشرعي الشرطية محصورة بمن تجب عليهم النفقة. فعندنا مشهور قالوا واجبي النفقة، في قبال المشهور صاحب الجواهر وسيد العروة وبعضهم قالوا لا، المدار على من كان عياله ممن تلزمه النفقة عرفان، بحيث يقول هذا من عيالك، ويأتي إن شاء الله بحثه في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.